بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في هذا اليوم في علم أصول الفقه في كتاب المختصر قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وفي باب الاجتهاد. انتهينا في الدرس الماضي من بيان حقيقة الاجتهاد وشروط المجتهدين، واليوم سنتعرض لثلاث مسائل: إحداها حكم الاجتهاد، وحكم الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، وحكم اجتهاد الصحابة في عهده، ومسألة الإصابة والخطأ في الاجتهاد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر بإذنه. هذه المسألة الأولى. قبلها لابد من بيان حكم الاجتهاد بالنسبة في الشريعة الإسلامية. بالشيء المؤكد أن الاجتهاد والنظر في الأدلة واستنباط الأحكام منها إنما تحتاجه الأمة أشد الحاجة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد انقطاع الوحي، ولهذا صار حكم الاجتهاد فرض كفاية لا بد أن يقوم به القدر أو العدد الكافي من الأمة ليبينوا للناس أحكام شريعتهم أو أحكام شرع الله فيهم. يقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهو فرض كفاية في الأمة، وهو فرض عين على المجتهد الذي توافرت فيه شروط الاجتهاد التي رأيناها من قبل، في حال ما إذا وجهت إليه المسألة ولم يوجد غيره يقوم مقامه، فيكون متعين على المجتهد أو على العالم في حينئذ أن يبذل جهده ويبين حكم الله للناس. أما هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. أما في زمنه عليه الصلاة والسلام، فهل يحتاج الناس للاجتهاد أو لا يحتاجون؟ وهل يجوز الاجتهاد مع عدم الحاجة إليه؟ هذه مسألة ذكرها أهل العلم واختلفوا فيها على قولين. فمنهم من يقول يجوز الاجتهاد من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في حضرته أو في حال غيابه، بإذنه أو من غير إذنه، يعني لا يحتاج إلى أن يستأذن فيجتهد، وسواء كان لعامة العلماء أو الصحابة أو للولاة والقضاة الذين يوليهم على أمور الناس. هذا قول الجمهور. جمهور أهل العلم يقولون يجوز الاجتهاد عقلا ويقع، بل من أدلة جوازه وقوعه. نعم. والقول الثاني أنه خاص أو جوازه أنه يجوز في حال غيبته أو في حال غيبتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز للصحابي إذا كان غائبا بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجتهد، أما في حضرته فليس له ذلك. والقول الثالث قالوا الجواز خاص بالولاة والقضاة الذين يوليهم على الأماكن البعيدة عنه أو على يوليهم القضاء والولاية، فهؤلاء يجوز لهم أن يجتهدوا طبعا لحاجتهم إلى ذلك للبت في ما يعرض عليهم. والقول الرابع نحن قلنا على قولين هي أربعة أقوال، والقول الرابع أنه لا يجوز مطلقا. أما القول الأول وهو قول الجمهور فاستدلوا بدليل عقلي وبأدلة شرعية أو بالوقوع. دليل العقل جوازه عقلا، هل العقل يمنعه؟ قالوا إن هذا أمر لا يمنعه العقل، لا يمتنع في العقل أن يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول له مر أصحابك بأن يجتهدوا، فإذا هذا لا يمنع منه عقل، وإذا اجتهدوا لا يترتب عليه في نفسه محال عقلا، ولا يعني هو في نفسه ليس هو محال في نفسه ولا يترتب عليه محال، لأنه لو اجتهدوا فإن أصابوا فهذا هو المقصود، وإن أخطأوا فلا بد أن يصحح لهم بالوحي من عنه صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل العقلي، فقالوا لا يترتب عليه، ليس هو محال ولا يترتب عليه أمر محال، فهو جائز عقلا. ثم يدل على هذا الجواز وقوعه منهم في عهده صلى الله عليه وسلم، فقد صح أنه حصل اجتهادات من الصحابة في وقائع متعددة في حضرته صلى الله عليه وسلم وفي غيبته، وعلم بها عليه الصلاة والسلام وأقرها، وكانت ممن هم في حال ولاية أو قضاء أو ليسوا في حالة قضاء وولاية. من هذه الوقائع واحد، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إحدى الغزوات، ولعلها غزوة حنين، من قتل قتيلا فله عليه بينة فله سلب، في حنين. فقال أبو قتادة، قام أبو قتادة وقال أنه قتل قتيلا، ولكنه أحدهم أخذ سلب هذا القتيل، وانتظر أحد يعترف أو يقول أنه أخذه ما لم يقم، فقالها ثلاثا، فقام الرجل أحد الأنصار وقال أنا أخذته السلب. سلب ماذا؟ يعني ما يكون مع الجندي المقاتل من سلاح ودرع وغيره. قال أنا أخذته يا رسول الله ورضه من الغنيمة عن ما يعني عن ذلك السلب. فقام أبو بكر رضي الله عنه وقال والله لا يقصد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله فيؤخذ سلبه وتعطاه أنت. هذا اجتهاد من أبي بكر أنه يمنع، لا يجوز أو لا ينبغي أن يعطى سلب من قتل قتيلا من العدو لغيره. قالها أبو بكر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستأذن قبل هذا ولم يكن واليا في ذلك الحين، فصدقه النبي عليه الصلاة والسلام وقال صدق، وأمر هذا الصحابي أن يعطي أبا قتادة السلب الذي يعني استحقه. هذه واحدة. كذلك اجتهاد ما ثبت من اجتهادات عمر رضي الله عنه وهي متعددة. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين له اجتهادات متعددة قبل أن ينزل فيها وحي، وكان يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشاوره فيها ويقول له افعل ذلك، فينزل الوحي مصدقا لعمر فيما يقول. من ذلك مثلا حجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إنه يدخل عليك البر والفاجر إلى آخره، فلو أمرت نساءك أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب، ومواقف كثيرة يعني معروفة عن عمر رضي الله عنه. أيضا من الوقائع التي تدل على اجتهاد الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره أن سعد بن معاذ رضي الله عنه حكم في بني قريظة، اختارته قصة بني قريظة اليهود معروفة الذين غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر يعني غزاهم عليه الصلاة والسلام وحاصرهم، فنزلوا على حكمه واختاروا أن يكون سعد بن معاذ حكما بينهم، وكانوا يظنون أنه سيمالئهم لأنه كان حليفهم، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وقال لسعد نحكم، فحكم فيهم أبو سعد بن معاذ بحكم معروف أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم إلى آخره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، يعني أقره أذن له أو أمره أن يحكم أو وافق على أن يحكم وأقره على ذلك الحكم الذي حكم به. كذلك من الوقائع التي حصل فيها ما يعني إذن بالقضاء والحكم في حضرته عليه الصلاة والسلام أن عمرو بن العاص رضي الله عنه جاء خصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمر حاضر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضي بينهما أو اقضي بينهما، أقضي بينهما يا عمرو. إذن أمره أن يقضي، والقضاء نوع اجتهاد. فقال عمرو أأقضي وأنت حاضر يا رسول الله؟ قال أقضي بينهما، فإنك إن حكمت بينهما أو إن قضيت بينهما فأصبت فلك أجران، وإن حكمت فأخطأت أو قضيت فأخطأت فلك أجر. فهذا فيه تأكيد على أنه يجوز للصحابي أن يحكم ويقضي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بإذنه عليه الصلاة والسلام. كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عقبة بن عامر مثل ما فعله مع عمرو بن العاص. من الوقائع كذلك حديث معاذ أو قصة معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وسأله من باب التدريب والتمرين والاختبار لما يمكن أن يفعله، ماذا تصنع إذا عرضت عليك قضية؟ الحديث مشهور لعلماء الحديث، فيه لهم فيه مقال، لكنه مشهور متداول بين أهل العلم جميعا، وبعضهم يصححه من حيث السند وإن كان في ذلك شيء، لكن شهرته قالوا شهرته بين أهل العلم تغني عن صحته أو عن سندي. قال معاذ إذا عرضت عليه قضية، قال معاذ أحكم بكتاب الله، ما عنده من كتاب الله، طبعا يومئذ لم يكتمل الوحي لكن ما يحفظه من القرآن الذي نزل، فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان قد سمعها، طبعا هو سيكون بعيدا عن النبي في اليمن، فإن لم أجد يعني نصا من الكتاب أو نصا من السنة، فإن لم أجد أجتهد رأيي ولا آلو، يعني لا أقصر، أجتهد رأيي ولا آلو يعني لا أقصر. واجتهاده يعني إيش؟ النظر في ما عنده من عمومات الكتاب والسنة، ثم في المصلحة التي جاء الشرع بتحقيقها، ثم في الواقع الوقائع حسب النظر، فيجتهد رأيه ولا يألو. فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله أو لما يرضي رسول الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه اجتهاد صحابي بإذن النبي أو يعني إقرار النبي له على أنه سيجتهد، ولكن هذا في حال الولاية والبعد عنه عليه الصلاة والسلام. كذلك من الوقائع قصة عمرو بن العاص الأخرى. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان على رأس جيش في الغزوات الدفاع عن الإسلام عن الدعوة الإسلامية يومئذ، وهذه الغزوة تسمى غزوة ذات السلاسل، وذات السلاسل يعني هي بلدة أو عين تسمى ذات السلاسل يعني لبعض أقوام العرب. كانوا في هذه الغزوة فأصابته جنابة وكان البرد شديدا، وجاء وقت صلاة الفجر، ماذا يصنع؟ تيمم وصلى، صلى بالناس الذين معه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه حتى لم يتيمم، أنا لا يعني القصة ما ذكر فيها تيمم، قد يكون هذا قبل التيمم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، قال له عليه الصلاة والسلام صليت بالناس وأنت جنب؟ قال يا رسول الله إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، برد شديد لو اغتسل لهلك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. طبعا هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والدارقطني، ورواه البخاري مختصرا معلقا، وصححه الشيخ الألباني. أيضا من الوقائع قصة عمار بن ياسر في التيمم. عمار بن ياسر في قصة التيمم قال لما يعني كان في سفر ولم يكن يعني يجد ماء فاحتاج إلى أن يغتسل من يتطهر فلم يجد، وعنده نزلت آية التيمم لكن لا يعرف كيف يتيمم، فاجتهد وتمرغ، يقول تمرغ هو يحق القصة، قال تمرغت كما يتمرغ البعير. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له لا، يعني أقره على ذلك ولم يأمره بإعادة صلاة، لكن قال له إذا أردت أن تيمم فافعل كذا، ضرب يديك الأرض وثم امسح بهما كما ورد في الحديث. كذلك من الاجتهادات في فهم النص وتطبيقه من الصحابة قصة الصحابة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوا بني قريظة وقال لهم لا تصلوا صلاة العصر إلا في بني قريظة، يعني سفرا من المدينة إلى بني قريظة وكانت على مسافة يمكن أن يصلوا، يمكن أن يصلوا العصر، يعني يصلوا قبل أن خرجوا في وقت، يمكن أن يصلوا قبل أن يخرج وقت العصر ويمكن أن يتأخروا، فخرجوا فحان وقت صلاة العصر، حان وقت صلاة العصر فأتى هنا، فجاء هنا موضع الاجتهاد، عندهم حكم وعلم بأن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، لها وقت أوقات محددة، فإذا حضر وقت الصلاة فلا يجوز تأخيرها عن وقتها، وعندهم أمر بأنهم لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، فماذا يصنعون؟ اختلفوا على فريقين، فريق منهم بنى على الأصل وقال الصلاة لوقتها وقد حضر وقت الصلاة فنصليها ولا يفوت وقتها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا بألا نصلي العصر إلا في بني قريظة محتمل، محتمل ماذا؟ يؤول ويحمل على المقصود أننا نسرع في السير، نسرع في السير إلى بني قريظة ولا نتأخر، وأما الصلاة فلا نؤخرها فصلوا. وقوم آخرون قالوا أمرنا النبي بألا نصلي إلا في بني قريظة فلا نصلي إلا في بني قريظة ولو خرج الوقت. ثم عادوا أو التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فأقر الفريقين على اجتهاده، وغير ذلك من الوقائع، قصة الصحابة الذين كانوا على سيف البحر وكادوا يهلكون، انقطع ما عندهم من الغذاء والطعام وكادوا يهلكون، فأخرج الله لهم يعني حوتا كبيرا العنبر، وهم لا يعرفون حكم أكل ميتة البحر، يعني أخرج ميتا، يعني ماذا نسميه إيش؟ جزر عنه البحر، رجع عنه البحر إلى هذا وبقي في البر فميتا وجدوه، وهم على حال يعني يحتاجون إليه، تصرفوا وأخذوا منه أكلوا وهذا وصحوا، وأخذوا منه وعادوا به إلى المدينة على يعني شك منهم في فعلهم هذا، ها هو جائز أو لا، وهذا اجتهاد منهم، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم وهل معكم منه شيء؟ أخبروه أن معهم منه شيء، قالوا نعم، فأعطوه منه، فأقرهم على ذلك الاجتهاد وعلى جواز أكل ميتة البحر. إذن هذه وقائع كثيرة متعددة تفيد أنه يجوز الاجتهاد في عهد للصحابة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته وغيبته للولاة والقضاة ولغيرهم، ولهذا كان هذا القول هو أرجح الأقوال. لكن قد يقول قائل إن الاجتهاد في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني حاضر من غير أن يستأذن يكون فيه افتئات على النبي عليه الصلاة والسلام، والله قد قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إلى آخر الآيات، فكيف يجمع بين هذا؟ قلنا لا، هذا ليس من باب التقدم بين يدي الله ورسوله، هذا من باب يعني بيان ما عند الإنسان من المعرفة، وهو بلا شك يتوقع ويحرص على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يعلمه إن كان قد أخطأ أو يقره على ما فعله، فهذا ليس من باب الافتئات ولا من باب التقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الحكمة من مشروعية الاجتهاد، اجتهاد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل والرسول هو الذي يعني يتلقى الأحكام من ربه، بإمكانه أن يبين الله له حكم كل مسألة تعرض، فما الحكمة من مشروعية اجتهاد الصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم؟ الحكمة ربما يقال أنها تنحصر في شيئين. الشيء الأول بيان للناس أنهم قد يحتاجون هذا النوع من الاجتهاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من يعني تمرينهم وتعويدهم على ذلك، وهذا صح، وهذا حصل ووقع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، احتاجوا إلى الاجتهاد. والأمر الثاني أنهم قد يحتاجون إليه فعلا في عهده عليه الصلاة والسلام إذا كانوا غائبين عنه أو قضاة أو ولاة، ويحتاج إلى بيان الحكم في حال إذا طرأت المسألة، ولا يؤخر الحكم عن وقت الحاجة، لأنه لو لم يجتهد الصحابي إذا وقعت له حاجة. كذاك الذي يعني عمرو بن العاص الذي صلى من غير اغتسال بالماء، وكانت حال برد، ماذا يصلي؟ لا يصلي أو يصلي؟ إذن لو لم يصلي تأخر البيان عن وقت الحاجة. كذلك يعني في كلام معاذ لما قال أجتهد رأيي إلى آخره، إذن قد يكون فيه حاجة. وكل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم محاط بماذا؟ بما ينزل به الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون خطأ ويقرون عليه. ويرجع في النهاية اجتهاد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى واحد من حالين: إما أن يكون قد علم به عليه الصلاة والسلام، كان في حضرته فعلم به، أو كان غائبا عنه ثم أعلم وأشعر به وأقره، علم به وأقره، إذن فهذا مآله إلى ماذا؟ إلى السنة، فهو سنة تقريرية. وإما أن يكون في حال غيبته ولم يعلم به، فهو اجتهاد صحابي، اجتهاد صحابي. ما حكمه من حيث دلالته؟ يعني هل هو كالسنة في الدلالة؟ نحن نرى في روايات الصحابة في كثير منها يقول: كنا نفعل كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل كذا. هذه قال أهل العلم إنها في حكم المرفوع، في حكم المرفوع، لكن هذه من الصحابي رواية نقل، نفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بأمره أو بإذنه أو بعلمه، فهذه سنة مرفوعة. لكن الذي حصل اجتهادا من الصحابي في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به ولم يعلم أنه نقض هذا الاجتهاد بأمر أو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، فهو اجتهاد صحابي، حكمه حكم قول الصحابي. نعم. أما المانعون منه يعني مطلقا مانعين من الاجتهاد، قالوا الاجتهاد ظن، والصحابة باستطاعتهم أن يعلموا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولا يجوز الاعتماد على الظن مع حصول العلم. هذا جواب أو هذا استدلال، لكن كما نرى أنه ليس في كل الأحوال يستطيعون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الوقائع، قد يكونوا غائبين، قد يكونوا يعني ولاة بعيدين إلى آخره، فالحاجة قد تكون موجودة. وأيضا كما قلنا قد يعني من باب التمرين والتدريب على النظر في الأدلة وتصحيحه إن حصل خطأ، فلهذا القول لا يمنع من أو هذا الاستدلال لا يمنع من الاجتهاد في عهده. المفصلون الذين فرقوا بين من كان بحضرته صلى الله عليه وسلم ومن كان غائبا عنه، وكذلك بين القضاة والولاة، قالوا لا، الغائب يحتاج والقاضي والوالي يحتاج، إذن فيجوز لهما الاجتهاد، أما في حضرته وبدون حاجة فلا. والجواب أيضا نقول إن الكلام في مشروعية الجهاد بوجه عام، وأنه فيه تدريب وتمرين، وأن ذلك جائز، شأنه شأن المجتهد مع وجود النصوص، أنه يجتهد الإنسان والكتاب ومع حفظه لما يجب أن يحفظ ويعرف من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجتهد، ويرجع إلى هذه إلى الكتاب والسنة كما يعني، فهذا يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد كما يرجع ذاك إلى الكتاب والسنة، يعني وجود النبي عليه الصلاة والسلام كوجود الكتاب والسنة بين يدي العالم المجتهد، له أن يجتهد لكن في إطار أو في حدود ما هو مقرر وموجود في الكتاب والسنة، فيجوز له ذلك. فالاجتهاد أعم من كونه للحاجة إليه أو لا، فيدخل فيه الحاضر والغائب والولاة والقضاة. ثم الوقائع التي ذكرناها تؤكد هذا، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، هل كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في الأحكام التشريعية، يجتهد من غير أن يعني ينتظر وحي ينزل، أو ليس له أن يجتهد؟ هل يجوز له أن يجتهد أو ليس له أن يجتهد حتى في أي مسألة تنزل حتى يأتيه الوحي بها؟ قبل أن نذكر الخلاف في المسألة، فيها المسألة فيها قولين لأهل العلم، لكن لا بد أن نقرر ونؤكد على أن أهل العلم جميعا متفقون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتقرر في شريعة الإسلام فإنه كله عن وحي من الله سبحانه وتعالى، إما من القرآن أو من الوحي الغير المقروء، كل ذلك لم يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى حتى أتم الله للأمة الدين وبين الأحكام، بعضها بالنص القطعي وبعضها بالأدلة العامة التي تشمل ما الكثير من المسائل والجزئيات، وقرر القواعد الكلية التي يرجع إليها في معرفة الأحكام. إذن فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام التشريع الشرع، الأحكام الشرعية كلها ثابتة بالوحي قرآنا أو سنة، لكن في أثناء وجوده عليه الصلاة والسلام وحدوث الوقائع وتنزل الوحي، هل في أثناء ذلك يجوز أن يجتهد في مسألة من المسائل وواقعة من الوقائع فيحكم فيها شرع بحكم شرعي، يبين فيها حكم شرعي باجتهاده ثم يقر على ذلك أو يصحح له، يقر على هذا فيكون وحيا أو يصحح له فيكون الحكم قد ثبت بالوحي؟ قال العلماء في المسألة قولين، بعضهم يقول لا يجوز أن يجتهد عليه الصلاة والسلام في التشريع في أحكام الشرع، في أحكام الشرع العامة، ليس في أمور الدنيا ولا في القضاء حتى، لا في التشريع العام. قالوا ليس له ذلك، لم يجز عقلا ذلك، وقالوا لم يقع، والجمهور يقولون يجوز وقد وقع. فالمانعون يقولون لا يجوز، ليش؟ قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام مبلغ عن ربه وواسطة هذا التبليغ الوحي، وهو يتنزل عليه عندما في كل حين يحتاج إليه، فلا يحتاج إلى الاجتهاد مع وجود هذا البلاغ بالوحي. وقد قال الله تعالى في وصفه صلى الله عليه وسلم وما ينطق به، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا يدل، العقل يمنع والشرع والنص الشرعي هذا يمنع أن يخرج أن يعني يجتهد اجتهادا من عنده في الأحكام العامة. لكن يجاب عن هذا بأن اجتهاده عليه الصلاة والسلام من حيث الجواز العقلي لا يمنع العقل أن يؤمر عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد، فلو أمره الله وقال له اجتهد وما وقع صحيحا صحح، وما يعني أقرت أو تقر عليه، وما وقع من خطأ يبين. إذا أمر الله نبيه بهذا فهل فيه محال عقلا؟ العقل يحيله؟ لا يحيله العقل. فإذا العقل لا يحيل أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، والواقع قد وقع، قد وقع أنه عليه الصلاة والسلام اجتهد كما سيأتينا. وهذه هي أدلة الجمهور، قالوا أنه صلى الله عليه وسلم قال في شأن حرم مكة من الوقائع الدالة على أنه كان يجتهد في الأحكام التشريعية، يعني فيما يحل وما يحرم، قال في شأن الحرم في مكة عندما فتح مكة، قال إن هذه بلدة وإن هذا البلد قد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، قال لا يقطع لا إيش لا يختلى خلاه ولا يقطع شجره ولا يعضد شوكه إلى آخره، منها قوله ولا يختلى خلاه، يعني ما يعني العشب وغيره الذي كذا. فقال العباس وكان حاضرا عمه: إلا الإذخر يا رسول الله. الإذخر نبات يعني كان يكثر في حول مكة، وكانوا يحتاجونه إلى يعني القين، القين الذين كانوا يعملون الحدادين يعني السلاح وغيره وللبيوت. قال العباس: إلا الإذخر، استثناء منفصل هذا من العباس، لما سمع قال لا يختلى خلاه، قال العباس: إلا الإذخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. إذن لو كان ذلك بوحي ما رجع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر العباس على هذا الاستثناء، فهذا دليل على أنه كان باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك المقاة التي سنذكرها أنه كان يحصل غير المراد من الحكم في إحدى المسائل فيصحح ويقرر يعني ويصحح له عليه الصلاة والسلام. طيب، أما الآيتان اللتان استدل بها المانعون وهي قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكذلك قوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هاتان الآيتان ونحوهما تدلان على أن كل ما يقوله صلى الله عليه وسلم، هذا في الاستدلال، كل ما يقوله صلى الله عليه وسلم من التشريع هو بوحي من الله لا باجتهاد منه. لكن الجواب أن هاتين الآيتين خاصتان بالقرآن الكريم، لأن قريش لما قالوا إنما يعلمه بشر وهذا القول من قول محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله قل إنما يعني ما يكون لي أن أبدله يعني القرآن من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ثم إن الاجتهاد المأمور به ليس قولا بالهوى. نعم. أما وقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم فقد أنكره يقول الشيخ، لكن هل وقع؟ أنكره بعض أصحابنا يعني بعض الحنابلة وأصحاب الشافعي وأكثر المتكلمين أنكروا وقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، وهذا الإنكار يعني مخالف يعني للواقع. أنكروا وقوعه واستدلوا بالآية وما ينطق عن الهوى، والجواب عرفنا أن الآية خاصة ب أن الآية خاصة ب يعني بالقرآن. كذلك استدلوا بحديث أنه حصلت سنة، وقع السنة، سنة يعني جدب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه الناس وقالوا سعر، قال السعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا سعر لنا يا رسول الله، يعني حدد سعر يباع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، يعني وإني محل الشاهد هنا، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس لأحد وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم أو مال. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد من عنده خشية الوقوع في الظلم. الجواب عن هذا الدليل أن هذا الحديث في الحقيقة هو دليل على جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه قد استدل بما عنده من الوحي والعام والنصوص الدالة على منع الظلم، وأن التسعير وتحديد دخول في أسعار في 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 يعني منع الناس من بيع هذا نوع من الظلم، فامتنع بناء على ما لديه من الوحي الذي يدل على هذا الحكم، فهو دليل على اجتهاده وليس على منعه. أما القائلون بالوقوع، قال الشيخ: قالوا يجوز أو وقع لقصة أسارى بدر، وقع اجتهاده منه صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، والدليل على أنه اجتهاد منه أن الله عاتبه عليه. قصة أسارى بدر معروفة، لم يعني أول معركة حصلت في الإسلام وانتصر فيها المسلمون وأسروا عددا من صناديد قريش، وكان يعني هي الفارقة وسماها الله الفرقان. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، كبار الصحابة أبو بكر وعمر، في هؤلاء الأسرى 70 أسيرا ماذا يصنع بهم؟ قال عمر: هؤلاء صناديد قريش الذين كانوا يؤذونك ويؤذون المؤمنين ويقفون حجر عثرة في دعوة الإسلام، وقد ما أمكن الله منهم فيعني يقتلون حتى يعني يفتح الباب للإسلام أن ينتشر. وقال أبو بكر: إنه هؤلاء بني يعني عمومتك وأهلك وكذا إلى آخره، ولا أرى أن يفتدون يفادون فدية، يؤخذ منهم فدية ويطلقون، يتقوى بها المسلمون بالمال، وفي نفس الوقت لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبهم هدى ويهديهم فيعودوا ويسلموا، وقد حصل ذلك في كثير منهم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر، قصة معروفة، وقال له إنك مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم عليه السلام، مثلك يا عمر مثل نوح من الأنبياء، ففاداهم وأخذ الفداء من أسارى من قريش، فأنزل الله وحيا يتلى وبين أن ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى أن تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وهذه من الوقائع من المسائل التي يعني لم يكن رأي عمر فيها هو، بل كان عمر فيها هو الأقرب إلى المقصود الشرعي. كذلك من ذلك أيضا قال الشيخ بقصة أسارى بدر وغيرها، أي مثل إذنه صلى الله عليه وسلم لبعض المنافقين في التخلف عن الجهاد في غزوة تبوك، أذن له وعاتبه الله سبحانه وتعالى، هذا الدليل على أن إذنه لهم كان باجتهاد منه وليس بوحي. الله سبحانه وتعالى يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وكذلك حديث حرمة مكة كما قلنا، هل انتهت هذه المسألة أيضا بأنه القول الأرجح في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد وقد حصل منه اجتهاد، ولكننا نعود ونؤكد ونبين أن كل ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام الشرع إنما كان بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى، بالوحي إما بالقرآن الكريم أو بالسنة الإلهام من الله سبحانه وتعالى وبيان له، أو باجتهاد منه يقر عليه أو يبين له الأمثل والأصح في الحكم. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي الأخيرة في هذا الدرس، وهي يعني تصويب المجتهدين وتخطئتهم، يعني هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد من المجتهدين والباقي مخطئون وغيرهم مخطئ؟ هذه مسألة ذكرها أهل العلم واختلفوا فيها على قولين، وهي مسألة طبيعية في الاجتهاد، لأن الاجتهاد كما قلنا إنما هو في المسائل الظنية الفرعية التي تختلف فيها الأفهام والأذهان وتحتمل فيها الأدلة. فبعض أهل العلم يقول الشيخ والحق في قول واحد، طبعا الشيخ المصنف رجح أحد القولين، قال والحق يعني الصواب في قول واحد من المجتهدين، وبناء على قول يعني على القول بأن الحق في قول واحد، قال والمخطئ في الفروع، وكمان الاجتهاد إنما هو في الفروع، والمخطئ في الفروع ولا قاطع، أصل لا يصح اجتهاد إذا كان هناك دليل قاطع، والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور. إذن المخطئ المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، فإن أصاب يعني فالحق واحد يصيبه المجتهد وقد يخطئه، فإن أخطأ فلا حرج عليه ولا إثم فهو معذور. ولهذا مر معنا حديث سعد حديث عمرو بن العاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اجتهدت ثم أصبت فلك أجران، وإن اجتهدت ثم أخطأت فلك أجر، يعني طبعا الأجران الأجر على الاجتهاد وأجر على إصابة الحكم، والمخطئ أجر على اجتهاده ولا ضير عليه ولا حرج في عدم إصابته. نعم، قال الشيخ والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور ومأجور على اجتهاده، انتهينا. ثم قال وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب، هذا القول الثاني أن كل مجتهد من المجتهدين في المسائل الفروعية مصيب، فإذا قال أحدهم بوجوب شيء والآخر قال بعدم وجوبه يقول كل مصيب، أو بحرمته وذا ثاني يقول ليس يعني ليس بمحرم فيكون مصيبا. هذا قول قاله بعض أهل العلم، وهذا القول متناقض في نفسه، كيف يكون يعني المصيب أو كل مصيب والآراء مختلفة؟ هذا القول ضعيف يعني ليس بالجيد، لأن الحق واحد عند الله سبحانه وتعالى، الحق عند الله واحد، والطرق إليه متعددة، وباب الاجتهاد مفتوح، ومن حكمة الله ولطفه بعباده أن جعل المسائل الفرعية الظنية الكثيرة المتشعبة مجالاً للاجتهاد، ومن أصاب اجتهد، والكل لا بد أن يجتهد بعد توفر شروط الاجتهاد، فمن اجتهد وبذل جهده ووسعه كانت لديه إمكانات الاجتهاد ووصل إلى رأي معين أو حكم معين نقول يلزمك شرعاً هذا الرأي الذي وصلت إليه، فقد يكون صواباً فهو لازمك باجتهادك لأنه الدليل الذي سرت عليه أوصلك إليه، وإن كان خطأً يلزمك كذلك ما لم يتبين لك خطأه. يعني الشيء المتعبد به، شوف مسألة الحكم المعين أو الحكم أو الشيء المطلوب في المسائل الاجتهادية شرعاً ما هو؟ الشيء المطلوب شرعاً هو ما يتوصل إليه المجتهد باجتهاده، ما يتوصل إليه المجتهد باجتهاده فيكون مأموراً به هو ومن يقلده، وقد يكون من توصل إلى أن هذا الشيء واجب ومن توصل إلى أن هذا الشيء الأمر ليس بواجب كلاهما مأمور بما توصل إليه من الاجتهاد، لكن الحكم المعين عند الله أنه واجب أو ليس بواجب هذا واحد، فقد يكون مع أحد الطرفين، ولكن المطلوب من المجتهدين ليس عين الحكم وإنما هو الاجتهاد ليصل إلى ما يمكن أن يصل إليه من الحكم بعينه أو ما يؤدي إليه اجتهاده. ولعل الذي قال إن كل مجتهد مصيب يريد هذا أو يمكن يحمل كلامه على هذا، وهو أنه إذا توافرت لديه أدلة الاجتهاد وكان صادقا مع الله سبحانه وتعالى وبذل الجهد ثم وصل إلى نتيجة نقول هو مصيب لأنه سلك الطريق التي أمر أن يسلكها فهو مصيب، لكن عين الحكم عند الله قد يصيبه وقد يخطئه، فلا نقول إنه مخطئ، هذا الذي يقول كل مسجد مصيب، لا نقول إنه مخطئ لأنه اجتهد وأخذ الوسيلة واتخذ جميع الأسباب، فهذا مصيب في عمله ومأجور على ذلك. والآخر وهو قول جمهور أهل العلم يقول نعم هو مصيب من حيث إنه سلك الطريق الصحيح وأنه اجتهد، ولكنه لم يصب عين الحكم الذي يعني قد أراد الله أزلاً أن يكون، لم يصبه وأصابه غيره، فهذا مجتهد مأجور وذاك مجتهد مأجور، لكن من أصاب عين الحكم فهو مأجور أجرين وذاك مأجور أجراً واحداً. ومما يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكره أو ذكرناه قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص اجتهد أو أقضي بينهما، فإن قضيت فاجتهدت فأصبت فلك أجران، وإن أخطأت فبين، على أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.